بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالعاقل الموفق من يستغل أيام هذه الدنيا في تقوى الله سبحانه وتعالى، ويستعد لملاقات الله عز وجل. وخير ما تعمر به الأوقات أن يقبل الإنسان على تلاوة كلام الله عز وجل، فيكون للإنسان ورد يومي في تلاوة القرآن الكريم. من الآثار التي مرت علي أن الإمام المشهور في علم العلل، وهو شيخ البخاري، شيخ علي بن المديني، وعلي بن المديني شيخ البخاري، ويقول علي بن المديني: لو حلفت بين الركن والمقام أني لم أرى أعلم من هذا الرجل لما حنفت. من هو هذا الرجل؟ عبد الرحمن بن مهدي، إمام العلل، إمام الحديث رحمة الله تعالى عليه. قال علي بن المديني: كان ورده من القرآن في كل ليلة نصف القرآن رحمة الله تعالى عليه. ويقول: بعد وفاة عبد الرحمن بن مهدي أتيت امرأته فسألتها عن حالها، قال: فرأيت في جدار البيت سوادا، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هذا الجانب من الجدار كان عبد الرحمن بن مهدي إذا قام من الليل ثم بين الركعات شعر بشيء من التعب، وضع رأسه على الجدار واستراح، ثم عاد إلى صلاة الليل. الشاهد من هذا الأثر أن أئمة السلف جمعوا بين جانبين، أو عدة جوانب، لكن من الجوانب المهمة الغير على هذه الشريعة مع جانب عظيم جدا من التعبد لله سبحانه وتعالى، بالإضافة طبعا إلى عنايتهم بالعلم. فكتب الله عز وجل على أيديهم خيرا وفضلا كبيرا، فحري بطالب العلم أن يسير على خطى هؤلاء الأئمة الأعلام، وأن ينظر في سيرهم وتراجمهم. أليس من الغبن العظيم لو قيل للواحد منا: إنك تستطيع أن تكسب 500 درهم في دقيقة واحدة أو دقيقتين، في الدقيقتين 500 درهم. لعل بعض من يملك الملايين يعجز عن هذا الربح يوميا، يعني في الدقيقة يحصل 500 درهم. هذا الأمر لو فرط فيه الإنسان للامه كافة الناس، ولعده الناس من غير العقلاء: كيف إنسان عاقل يفرط في ربح بهذه الطريقة؟ الوجه الواحد من القرآن تقريبا فيه 500 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن هذا الذي يفرط في هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير؟ ولكن القيم ماذا يقول؟ والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا على الحرمان. مدار الأمر على ماذا؟ على توفيق الله عز وجل لبعض عباده، وبعض العباد محروم من هذا الفضل العظيم. وإلا الإيمان لو خالطت بشاشته القلوب لوجد الإنسان خيرا عظيما وفضلا كبيرا، بل لو مر عليه يوم بلا ذكر لله وتلاوة للقرآن لعد هذا اليوم من الأيام التي أصابته فيه مصيبة. كيف يمر على الإنسان يوم وما يقرأ شيء من كلام الله عز وجل؟ وأيضا أحبتي الكرام، لو قال الإنسان: أنا مشغول، لابد أن نعترف وأن نصارح أنفسنا بأمر. لا نقول عندنا مشاغل، بل الواقع أن قلوبنا ما اشتاقت للقرآن. لو القلوب اشتاقت وتعلقت بكلام الله عز وجل لوجد الإنسان وقتا لتلاوة القرآن، بل لترك بعض الأمور الدنيوية التي لا أقول لا تنفع ولا تضر، بل تضر. بعض الأمور الدنيوية والله ليست هي من باب الأشياء المباحة التي لا تنفع ولا تضر، لا، بل بعضها من الأمور التي تضرنا على المدى البعيد أو القريب، لتركنا مثل هذه الأشياء وأقبلنا على تلاوة القرآن الكريم. بالمناسبة عبد الرحمن بن مهدي هذا الرجل تحدثنا عنه، قال له أحدهم: كيف تعرف علة الحديث؟ قال: هذه صنعتي منذ 20 سنة، يعني هذا عملي، هذه المسألة أتقنها. كذلك من تعود على تلاوة القرآن في كل يوم سيبدأ يقرأ في اليوم وجه، ثم يجد أن قلبه يشتاق لتلاوة القرآن ويتلذذ بتلاوة القرآن ويشعر أيضا بحياة. في اليوم وجه واحد، دقيقة واحدة، دقيقتين، يقول سأستزيد. وبعضهم يقول عنده قاعدة اسمها قاعدة 10 دقائق، يعني اجعل لتلاوة القرآن 10 دقائق. بعد 10 دقائق لو الإنسان صارح نفسه يجد بأنه لم يفته أي شيء من أمور الدنيا، بل ارتاح من الجري وراء هذه الدنيا، ويشعر بسعادة عندما يقرأ في كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول: كلام ربي، كلام الله عز وجل، فقط أجعل له 10 دقائق. وأنا أحيانا أجلس على هاتفي في مشاهدة بعض تطبيقات التواصل الدقائق الكثيرة، فتجد أن الإنسان يتشجع أكثر وأكثر، والطاعة تجلب أختها، والحسنة تدعو أختها. لذلك يذكر عن شاب من السلف الصالح أنه ما كان ينام في الليل، فقيل له: لما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن بنومي. وبعض أهل العلم يقول: ماذا؟ ختمة في صلاة الليل تضرنا؟ والله ما تضرنا. يذكر لي أحد مشايخنا الكرام الموجودين هنا يقول: مراجعتي للقرآن، وهو من الحفاظ، في صلاة الليل وفي الصلاة، هذا وقت المراجعة، يعني يمر على القرآن كاملا في صلاة الليل. يضرنا بارك الله فيكم لو قرأنا 5 أوجه، والذي يقرأ ب10 آيات ويصلي ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، واضح بارك، جاء هذا في الأخبار وأثار الصحابة وبعض الأحاديث المرفوعة. فلماذا نفرط بارك الله فيكم؟ لذلك علينا والله أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في طاعة الله عز وجل. ثم أيضا ذكر الله عز وجل بشكل عام، يعني سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذا كم تأخذ منا من دقائق؟ والله ما تأخذ منك دقيقتي إلى 3 دقائق. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إخوان الأفاضل، تعظيم الله عز وجل في القلب كيف يأتي؟ كيف يأتي تعظيم الله في القلب؟ بعدة أسباب شرعية من ضمنها ذكر الله عز وجل، فإن الإكثار من ذكر الله يجلب لك ويزيد في قلبك محبة الله عز وجل. وأيضا إذا الإنسان أكثر من ذكر الله عز وجل يقول بلسان حاله ومقاله: كيف أفعل المعصية وأنا كنت أقول كذا وكذا وكذا؟ فلذلك علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل. يعني أحبتي الكرام، لا نجعل اليوم يمضي علينا ولم نقرأ شيء من القرآن. أيضا بالإضافة إلى الأذكار المخصوصة، إن الإنسان ما يسبح 100 مرة في اليوم، لا يصح مثل هذا. ثم أيضا الاستغفار، لو الإنسان قال استغفر الله وكرر هذا الذكر 100 مرة، كم دقيقة يأخذ منك؟ دقيقتين؟ 3 دقائق؟ ولا شيء. ثم أيضا لو قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل من هذا العمل إلا رجل زاد على ذلك. وكتبت لك 100 حسنة وحطت عنك 100 سيئة وكانت لك يعني رقاب معتقة مثل أجر اعتاق الرقاب في سبيل الله عز وجل، وهذا الذكر كم دقيقة يأخذ منك؟ 10 دقائق. ثم أيضا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه سئل سؤال عن رجل غلبت عليه الوساوس وغير ذلك، فأوصاه بكثرة الحوقلة، قال فإن لها أثرا في دفع الفقر. فالإنسان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لو جمعت كل هذه الأذكار، يعني مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة، والاستغفار 100 مرة، والحوقلة 100 مرة، والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، والتهليلات هذه 100 مرة، مع قراءة جزء من القرآن، كل هذا الوقت يأخذ منك كم؟ 1/2 ساعة. ثم ألا تلاحظون بارك الله فيكم، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، أن المكوث إلى الشروق أصبح هذا الأمر نسيا منسيا عندنا؟ ألا تلاحظون هذا الأمر؟ يعني تدخل في المساجد كل قليل جدا من يجلس بعد صلاة الفجر 10 دقائق، لا كل الشروق 10 دقائق. وهذا حالنا كلنا أخوان الكرام، أنا ما أتكلم عن الناس وأهمل نفسي، لا، هذا حالنا كلنا في ضعف وتقصير في طاعة الله عز وجل. والإنسان سأل، لو الإنسان سأل نفسه أخوان الكرام، كم مضى من السنة الهجرية الآن؟ شهر، انتهى شهر الله المحرم ودخلنا في أي شهر؟ صفر. كأنها ماذا؟ الأيام كأنها غمضة عين، وهذا والله كله من عمر الإنسان. فلو أن رجلا نفترض عمره 40 سنة، وأظن أكثركم دون 40، لكن لو افترض أن عمره 40 وواظب على التهليلات هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم إلى أن وصل عمره 65، يا ترى كم يكون له من أجر؟ آلاف مؤلفة من الحسنات. فلماذا نقصر؟ أحيانا يكون سبب التقصير أن القلوب عليها ما عليها من صدأ الذنوب والمعاصي، فلذلك علينا أن نقبل على تقوى الله عز وجل. ثم أيضا عمل ثالث من أعظم الأعمال الصالحة، وهذا العمل قد يكون من الأعمال المغفول عنها، وهو عمل يحبه الله عز وجل ورغب عباده في الإتيان به. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالإنسان عليه دائما وأبدا أن يتوب إلى الله ويكثر من التوبة والإنابة إلى الله، حتى لو كان الإنسان بعيدا عن المعاصي، فمن مجالات التوبة أن نتوب إلى الله من تقصيرنا في طاعة الله، ترى كلنا نقصر، فنتوب إلى الله عز وجل من تقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه أيضا أبواب عظيمة من أبواب الأجر والخير. وإذا جمع الإنسان إلى ذلك، طبعا بعد أداء الفرائض، الفرائض هذه مفروغ منها، حسن الخلق مع الناس، فقد فاز فوزا عظيما. فإن قال قائل، وهذا قد يبتلى به بعض الناس، يقول يصعب علي موضوع حسن الخلق مع الناس، هذا الطبع موجود عندي، جاهدت نفسي على تركه فما استطعت، فماذا أصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ومن مجالات حسن الخلق طبعا بر الوالدين، وصلتك لي أرحامك وإحسانك للناس. رأيت رجلا كبير في العمر من أهل العلم يحبه الناس كثيرا، ورأيت مجموعة من كبار السن يحبونه حبا عظيما. يعني أنتم تعلمون بعض كبار السن قد يكون صعب المزاج وعنده بعض الطبائع الصعبة، فلا يتوافق طبعه مع طبع أي أحد. فكنت أستغرب كيف هؤلاء يحبون هذا الرجل وهو يحاضر فيهم ويخطب فيهم، رجل كبير يعني في العمر، ويذكرهم وينكر عليهم ويعظهم. فلاحظت أن هذا رجل وفق إلى أنه وصول للرحم، يشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، إذا دعاه الناس لبى الدعوة وذكر ووعظ ونصح، فأحبه الناس حبا عظيما. وهذا والله باب من أبواب القرب من الناس، وهذا ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، يدعوه الفقير فيلبي دعوته ويطيب خاطره صلى الله عليه وسلم. بل يعني لو تأملنا هذا الأمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب معاذ، وبين معاذ والنبي عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة في العمر، يقول له يا معاذ إني أحبك في الله. يعني كيف هذا الخلق العظيم الموجود عند النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لصحابي صغير في العمر بالنسبة لي، عمر النبي عليه الصلاة والسلام، إني أحبك في الله، فيرد عليه معاذ وأنا والله أحبك في الله يا رسول الله. لذلك تعامل مع الناس بالخلق الحسن وتودد إليه. ومن العبارات الجميلة التي كان يذكرها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، إن الحق ثقيل على الناس، فلا نثقل الحق على الناس بسوء أخلاقنا. ثم أعلم، وهذا أمر مهم، أن طالب العلم شاء أم أبى، اتفقت مع الناس أو اختلف معهم، سيجعلك الناس قدوة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، الناس لن تحتمل منك إلا الشيء الأفضل والأكمل، فلا تطلب من الناس أن يراعوك في جوانب كثيرة، بل انتبه إلى هذه النعمة التي خصك الله بها، أنت لا تتزلف للناس، ولكن اعلم أن بعض تصرفاتك الناس ما تحتمل هذا لطلاب العلم، يعني ما يتوقعون مثلا بعض طلبة العلم إذا ارتكب بعض خوارم المروءة ما يتحملون هذا الأمر. فهذا الأمر لابد أن تتفهمه وأن تراعيه في الناس. ثم أيضا سلمك الله أهل بيتك، أولادك، زوجتك، أسرتك، حبب لهم التدين، حبب لهم الاستقامة، كن قريبا منهم، يعني تودد إليهم وعاملهم بالتعامل الطيب، وتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل بيته، فإن هذا هو التعامل المطلوب. ومن طرق التعامل الطيبة مع أهل البيت، خاصة الأولاد، الأولاد ذكور وإناث، أن تجعلهم يتكلمون، يعني حاورهم وكن أنت المستمع، ستجد أنهم يطرحون إشكالات وأسئلة، وأحيانا قد يبوحون لك ببعض الأمور التي يحصل أن تتدخل فيها. يعني بعضهم يقول مثلا عندي زميل يثير الشبهة التالية، كيف أرد عليه؟ قل له أنت كيف ترد عليه، اسمع منه ثم بعد ذلك بين له أوجه الرد على هذه الشبهة، واجعله يخرج ما في قلبه. لا يعني هذا أن نسكت عن الخطأ، لكن اجعله يتكلم. أما إذا أراد أن يتكلم أسكت، لا أسمح لك، أنت آخر من يتكلم، لا يصح مثل هذا. في حادثة الإفك شاور النبي صلى الله عليه وسلم من من الصحابة؟ السؤال لكم. وأسامة، أسامة بن زيد. كم كان عمر أسامة؟ عمر أسامة يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 18 سنة، وحادث الإفك متقدمة. كم كان عمره؟ 15 14 سنة؟ في مسألة كبيرة مثل هذه كيف يشاور أسامة؟ يعني قد يقول قائل، لكن هذا هو التعامل النبوي العظيم مع هذا الصحابي الجليل. وأيضا حتى علي بن أبي طالب ما كان كبيرا جدا في العمر، يعني ما كان عمره 50 60 سنة يعني، ومع هذا شاوره نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو تعاملت مع أهل بيتك بهذه الطريقة والله إن هذا أمر عظيم. أحيانا بعض الأفاضل قد لا ينتبه إلى توجيه أهل بيته ويستثقل بعض الأمور معه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه بنته فاطمة فيقوم إليها صلى الله عليه وسلم، وأيضا قبل وفاته أسر لها بحديث، يعني أعطاها سر. كم واحد منكم أسر لأولاده ببعض الأحاديث؟ قال يا ولدي هذا سر لا تحدث به أحد وتخبر بشيء خاص. أليست هذه تدل على يعني قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وأولاده؟ بلى والله، يعني بنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما اشتكت من تأثير الرحى راحت إلى من؟ ذهبت إلى من؟ إلى والدها. فلما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام وجدها وزوجها علي في فراشهما، قال فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أحسست ببرد أصابعه على صدري علي رضي الله، يعني اقترب منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فتقبلا مباشرة واستجابا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تعاملت مع أولادك بهذه الطريقة وتبسطت في الحديث معهم والله إن هذه من أنفع الطرق في دعوتهم إلى الله، ولعلك تكون سبب في حفظ أولادك من شرور عظيمة بحسن تعاملك. أحبتي الكرام، وجدت بعض أولاد من ينتسب إلى العلم وبعض المشايخ الأفاضل جدا جدا يكتب الأمور الغريبة العجيبة في بعض مواقع التواصل. أنا ما أقول والده قصر في تربيته، لا ما أقول هذا، لكن هذه الإشكالية لابد نلتفت لها فنحدث أولادنا عن خطورة مثلا التحزب، الجماعات، مسائل الإلحاد، نكلمهم عن هذه الفتن العظيمة ونبين لهم أن هذه أشياء تغضب الله عز وجل وأن الله لا يرضى بمثل هذه الأشياء، وتشرح لهم بما يناسب عقولهم. ثم أوصيت بوصية، بعض الآباء من حرصه على الخير يريد ابنه يكون يحيى بن معين وعمر الابن 14 سنة، ترى ما يمكن هذا بارك الله فيك، واضح؟ يعني ارفق بهذا الابن قليلا. أنا ما أقول تترك تربيته وتوجيهه، لا 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 أعني هذا، لكن بعضهم يقول لابد يحفظ القرآن في هذا الصيف. طيب لو ما حفظ القرآن في هذا الصيف يحفظ إن شاء الله الصيف القادم. يعني أحيانا القسوة المفرطة ترى ما تصلح هنا. أذكر مرة أحد الآباء أصر أن يدخل ابنه لحلقة تتعلق بتحفيظ القرآن لكن أسلوبها يناسب المتميزين، وابنه طفل صغير يعني مستوى الحلقة أكبر من مستواه، فكان يضرب الابن وغيره والابن يأتي الحلقة ويبكي وغير ذلك. فقلت له يا فلان ترى لا يصح مثل هذا، أنا ما أريد ما أقول لك ابنك لا يحفظ القرآن، بل والله أفرح لو حفظ القرآن، لكن هذا المجال يعني هذه الحلقة ما تناسبه، انقله إلى حلقة أخرى تناسبه. فلذلك لابد أيضا تنتبه، مع التنبيه أن الحدود الشرعية حدود لا يجوز التعاون فيها. يعني بعض الأولاد مع والده والابن يرتكب المخالفات والأب لا يتكلم بحرف واحد أمامه، فإن قيل له لما لا تنكر عليه قال كيف يختار، أنا ما أجبر على شيء. من قال لك بأن هذا الأمر صحيح؟ هذا الأمر خطأ، يجب عليك أن تنصح، يجب عليك أن تذكر، وهداية القبول هذه عند الله، لكن واجبنا أن نذكر أولادنا بالله. أما أن نترك لهم الأمور هكذا ونقول هم يختارون، طفل عمره 10 سنوات إيش يختار؟ فلذلك لننتبه إلى هذه الأمور ونسعى جاهدين في مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، لنحرص على دعوة أقاربنا إلى الخير، أخوك، خالك، عمك، خواتك، انتبه لهن. ومن الطرق الطيبة في دعوة القرابة إلى الخير طريقة ذكرت في سورة يوسف: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. إخواننا الكرام، الإحسان في حالتنا العادية سهل أم عسير؟ ها؟ سهل أم عسير؟ والإحسان في السجن سهل أم عسير؟ هؤلاء يقول لو إن نارك من المحسنين وهم في السجن، صاحب المعدن الطيب ما يتغير. واضح بارك الله فيكم؟ أحسن لهم. يعني عندك أخت متزوجة، تفقدها، أم فلان نقصنكم شيء؟ هدية. أحيانا يكون رجل وسع الله عليه ويعلم أن أخته فقيرة مثلا، زوجها غير قادر، لا تنساهم بارك الله فيك، واحرص على هذا الود، وتهاد وتحاب. أيضا بالنسبة لي حتى والدك، يعني أذكر أن أحد الزملاء يحب أحد المشايخ الموجودين عندنا هنا في الدولة، يحبه حبا عظيما، فقلت له لما لا تدعوه إلى بيتك وتدعو بعض أنسابك يعني وقرابتك، والشيخ لن يردك. قال سيلبي دعوتي. قلت رتب وانظر. فقال للشيخ: أريدك أن تزورني في اليوم الفلاني، وهو يسكن في منطقة بعيدة. قال حاضر إن شاء الله آتيك. فلما زارهم في المنزل فرحوا بهذه الزيارة فرحا عظيما، ويعني من شدة فرحهم والدة زوجة صاحبنا، امرأة كبيرة في العمر، أخذت لهذا الشيخ بعض الهدايا وغيرها، وطاروا بهذا الأمر فرح. أيضرنا مثل هذا؟ والله ما يضرنا، وهذا أسلوب لتحبيب الخير للآخرين، وفي هذا أجر عظيم. كذلك أبناء العمومة، القرابة، أحيانا الرسالة تطيب بها قلوب بعض الناس، أحيانا اتصال. يعني بعض الناس يقول أصبت بمصيبة فجاءني اتصال من فلان كأنه الماء البارد على القلب في شدة الحر، واساني بكلام لا أنسى له هذا الجميل ما حييت. لأن بعض الناس يفرح بالكلمة الطيبة. فإن قال قائل هذا الأمر متعب، صحيح أم لا؟ صحيح. يذكر أن أحد علماء العراق تكلم عن الدعوة إلى الله وأن الدعوة إلى الله طريقها سهل ويسير، فقام له الشيخ محمد العلام، الشيخ العلام محمد الأمين الشنقيطي، وقال له: من يقول هذا الكلام؟ يعني ارجع إلى بلدك وجرب الدعوة إلى الله ثم أخبرنا هل هذا الطريق سهل أم يسير. هذا الطريق عسير في كل مكان، لكن الذي يريد الجنة يسعى لهذا الأجر ويحتسب الأجر عند الله. مع التنبيه، الإحسان إلى الناس مطلوب، لكن لا تضيع الخير على نفسك بقصد الإحسان إلى الآخرين. إن بعض الناس يحرق نفسه كي ينفع الناس، وأما هو فلا يقرأ قرآن ولا يتعبد ولا يذكر الله عز وجل، وكل يوم يشرق ويغرب وتارك بيته وعياله. فإن قلت له لما تصنع هذا؟ قال أنا أريد دعوة الناس. طيب وأهل بيتك وأولادك وزوجتك إلى غير ذلك. وهذا الأمر أيضا يشمل الرجال والنساء. إحدى الأخوات تقول لي بأن زوجها يأتي متأخر من العمل وتفوته بعض الصلوات، ينام عنها ما يستطيع. قالت فأنا أهجره لأنه ينام عن الصلاة. قلت هذا بالله عليك أسلوب؟ هذا أسلوب؟ هذا لا يصلح، لا يصلح هذا الأسلوب. و يعني يذكر عن بعضهم أن زوجها ينام عن الصلاة فتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين. طيب هذا أسلوب في الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما يصح مثل هذا. وأذكر أن رجلا اتصل علي فبكى من جفاء زوجته في معاملته وشكى لي من هذا الأمر. وهذا موجود عند الرجال وعند بعض النساء. فالمقصود أن ننتبه إلى هذه الأمور وأن نحرص على تذكير من حولنا. ثم أيضا تذكرت نقطة في التعامل مع أولادك، لو بينت لهم أنك تحبهم وتشفق عليهم، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك فخور بهم وأنك يعني تدعو لهم، والله هذا أمر طيب وأمر جميل جدا. لذلك يقول بعضهم إن الجود يكون بالمال ويكون أيضا بالخلق والتعامل الطيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم وجزاكم الله عز وجل كل خير.